people perspectives.
حضرتك شفت
الدين لا كربطة
الدين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فأرحب بإخواني وأخواتي الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا هو المجلس 11 من مجالسنا في شرح كتاب تنبيه من أراد الفراق إلى أحكام الطلاق للعبد الفقير إلى الله تعالى. وسنبدأ إن شاء الله تعالى دراستنا في هذا اليوم الأغر بوقفة مع قول الله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. هذا ما سنبدأ به دراستنا في هذا اليوم الأغر. فأسأل ربي أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء غمومنا وذهاب همومنا وأحزاننا، وأن يجعلنا ممن يقبل عليه تلاوة وفهما وتدبرا وبكاء وتباكيا وحفظا وعملا وتبليغا وصبرا في أذى التبليغ واستشفاء وتحاكما، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ولنبدأ مستعينين بالله وحده.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. وقفة مع قوله تعالى: وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى. معنى وإن تعاثرتم يعني طلبت المرأة نفقة زائدة عن المعتاد، أو أن الزوج منع النفقة الواجبة عليها، أو أن المرأة رفضت أن ترضع وامتنعت عن الرضاعة. فهنا في هذه الحال إن تعاثرتم وحصل عذر ولم تتفقا فسترضع له أخرى. وكأنه فيه إشارة إلى تهديد الزوجة: فهذا ابنك وأنت أولى به من غيره، فأرضعيه واقبل النفقة مما يسر الله لك من زوجك بالمعروف من مثل نفقة غيرك، ولا تغالي في أجرة الرضاع. فإن حدث عذر وامتنعت المرأة عن الإرضاع، أو أنها طلبت أجرة زائدة جدا عن المعتاد، فيقول الله تعالى: فسترضع له أخرى، يعني ليلتمس الزوج مرضعة أخرى غير هذه الزوجة، وليعطيها ويعطيها أجرتها مثل ما كان يعطي أجرة أم هذا الولد.
يعني هذا الكلام كما أنتم سمعتم إذا رزق الزوجان بمولود ذكرا كان أو أنثى فمما هو معلوم للصغير فضلا على الكبير أن أمه ستقوم بإرضاعه. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، لا قدر الله إذا طلق الزوج زوجته ورزق منها المولود ذكرا كان أنثى وأبت أن ترضعه بالأجرة، وأبت أن ترضعه إيه؟ حيث طلبت أكثر من الأجرة المعتادة وتفاوضوا معها فأصر، فحينئذ سترضع له إيه؟ أخرى. طيب الأم لو كانت سوية في حاجة أن ترى ولدها أم ليست في حاجة؟ في حاجة، وفي حاجة أن تضمه إلى صدرها ولا لا؟ في حاجة. لكن لكل قاعدة إيه؟
شواذ.
لكل قاعدة شواذ. فإذا هي طلبت فوق المعتاد وأصرت حينئذ سيحضر لها مرضعة أخرى بنفس الأجرة التي كانت ستأخذها أم الولد. هل فهمنا يا إخوان؟ أيضا فضل.
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله فإن أرضعن لكم، أي إذا وضعن حملهن وهن طوالق فقربن بانقضاء عدتهن ولها حينئذ أن ترضع الولد.
يعني ليس للرجل الذي طلق زوجته أن يكره أم الولد على إرضاعه، على إرضاعه ليس له ذلك، ليس من حقه.
ولها حينئذ أن ترضع الولد ولها أن تمتنع منه، ولكن بعد أن تغذيه باللبأ.
اللبأ اللي هو باكورة اللبن الذي لا قوام للولد غالبا إلا به، طالع باكورة أول حاجة. وأعزكم الله نفس الترتيب في البهائم، أعزكم الله. أي نعم.
فإن أرضعت استحقت أجر مثلها ولها أن تعاقد أباه أو وليه على ما يتفقان عليه من أجرة. ولهذا قال تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن.
والحقيقة يا أخوان إن الأصل في الأمور قوة الإيمان. لو في قوة إيمانية عند المرأة أنا، ولو في شعار اسمه ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني الراجل ده مش طعم معها في وعاء واحد، مش شرب معها، مش نام معها على فراش واحد، أما كان جسدا واحدة، أما اطلع على ما لم يطلع أبوها عليه منها وما لم تطلع أمها. فلو أنها تذكرت هذه الأشياء ووقفت مع نفسها وقفة لكان، لكن مجرد الطلاق خلاص مهما كنت صالحا أنت كما يقولون كخان. ليه يا جماعة؟ ليس الأمر كذلك. ممكن فإمساكم بمعروف أو إيه؟ أو تسعون بإحسان. فإمساكم بمعروف أو تسعون بإحسان. لماذا لا نقول إن الذي شرع الزواج شرع إيه؟
الطلاق.
ولماذا لا نجعل الأمر سهلا ميسورا حتى بالحكمة والأدب والمحبة؟ أي نعم. وإن كانت النفس في داخلها وفي قرارة نفسها تكره هذا، لكن هذا قدر الله ما دامت المعيشة صارت مستحيلة. نعم.
والإمام القرطبي رحمه الله قال لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثة أو أقل منهن حتى تضع حملها، كما ذكرنا أن النفقة هنا واجبة من أجل الحمل.
أيوة. يعني الوقت يا أخوانا الزوجة لو طلقت الطلقة الأولى اسمها طلقة إيه؟
رجعية.
أدي واحد. والطلقة الثانية اسمها طلقة إيه؟
رجعية.
أدي اثنين. والطلقة الثالثة اسمها طلقة إيه؟
بائنة.
بائنة. بائنة بيقولنا إيه؟
كبرى.
طيب الطلقة الأولى أو الثانية هل تخرج الزوجة من دارها؟
لا.
لا تخرج. أيوة. لكن بعد انتهاء العدة ستنطلق. أي نعم. فإذا كان يريدها سيتقدم إليها كما يتقدم إليها الخطاب. كما يتقدم إليها الإيه؟ الخطاب. لكن افرض طلقت طلقة ثالثة وهي حامل، ستبقى في السكن. يعني سيكون لها سكن وسيكون لها نفقة. والنفقة لجنينها ولها حتى تضع ما في ايه؟
بطنها.
ما في بطنها. واضح يا اخواني؟ يبقى المبتوتة الطلقة الثالثة لا سكنة أم ليس لها سكنة؟ لا نفقة ولا لا؟ لا نفقة ولا سكنة، وذلك الأمر الناس. أين؟ ممكن تحط الفيشة وراء البيت. نعم.
الله تعالى يقول: وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى. ثم يبين حد النفقة وضابطها وكم ينفق الزوج. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله.
يعني انت بتاخد 20,000، واذا بياخد 10,000، واذا بياخد 5,000، هل يتساوون في النفقة؟
لا
يتساوون. فلينفق ذو ساعة من ساعة، كل واحد على قدر استطاعته. أين يعني رجل يأخذ 3,000 وهي تقول له بدها تجيب لي لحمة ودجاج وحنشان، هل هذا في مقدوره؟ قولي براحتك، هذا ليس في مقدوري. لكن حينما يكون دخله كبير ويدخل عليها لا يبقى. لا يبقى.
تبارك الله ذو الجلال والإكرام الذي شرع شرعا عظيما يعني لا يذهب الزوج إلى قاضي يعرفه مثلا ويعطيه رشوة ليسقط النفقة عنه، أو يقدر عليه نفقة يسيرة جدا.
وهل الأزواج الآن المطلقين يسوون حيل في هذا الموضوع؟ يسوون حيل.
ولا تذهب الأم أو
ذلك الصورة دي أخوانا، صورة الطلاق تجد فيها ايه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه حيث لا يحتسب. وبعدين تجد فيها ايه؟ ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. وبعدين تجد فيها ايه؟ ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. حتى فسلط الضوء على تقوى الله. يعني فعليك ان تتقي الله في نفسك، وتتقي الله في زوجتك، عند امساكك لا، وعند طلاقك لا. فأنت عبد إذا تزوجت، وأنت عبد إذا طلقت، وأنت عبد إذا كنت أيم. أيم أي لا زوج لك. فأنت أنا وأنت ندور في فلك العبودية. ندور في فلك إيه؟
العبودية.
فتقول بلسان الحال والقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيوة تفضل.
ولا تذهب الأم أو يذهب أولياء الأم إلى قاض يعرفونه فيرشونه ليغالي جدا في النفقة.
أيضا هذا موجود، ما يكون من ناحية الزوجة لها أقارب مستشارين وأقارب ضباط شرطة وكذا، ممكن تسوي مثل هذه الأشياء. فلا ينبغي للرجل أن يفعل هذا، ولا للمرأة أن تفعل هذا، وكلانا ينبغي أن يتقي الله تعالى في حركته وسكنته وقوله وفعله.
فربنا تعالى أوجب النفقة، وهذا رأي جماهير أهل العلم. ثم قال: لينفق ذو سعة من سعته، على قدر سعته. فمن أكرمه الله وبسط له في الأرزاق فلينفق على ولده، ومهما يكن من هذه المرأة فإنها كانت في يوم من الأيام زوجة لك.
ولا تنسى هذا، كان زوجة لك.
وكان بينه وبينها ود وألفة ومحبة، وهي الآن أم لأولاده. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. يعني لا يكلف الله الفقير نفقة الغني، وكذلك لا يكلف الله تعالى الغني نفقة الفقير. وهذا خلافا لمذهب الإمام الشافعي رحمه الله. فالإمام الشافعي رحمه الله يقول بأن النفقة مقدرة لا نظر فيها لحال المرأة ولا كفايتها، ولا ينظر فيها إلى حال الزوج ولا إلى حال المرأة، فهي نفقة مقدرة محددة يفرض لبيت لبنت الملك مثل ما يفرض لبنت عامة الناس. هكذا قال الإمام الشافعي رحمه الله، ورأي الجمهور أرجح بأن النظر والعبرة.
أيوة، بنت الملك تتسارع بنت البوابة بدون ترقيص، يعني دي اعتادت عيشة معينة. ها؟ اعتادت عيشة معينة، لا حتى المية بتشربها مية معينة. أي نعم.
ورأي الجمهور أرجح بأن النظر والعبرة بحال الزوج وأيضا كفاية المرأة، فلا بد للقاضي أن ينظر في هذا وذاك، فينظر إلى حال الزوج وإلى كفاية المرأة. ينظر إلى حال الزوج فلا يوجب عليه فوق طاقته فيعجزه عن أن يدفع، وكذلك يفرض نفقة للمرأة تكفيها. وما يدل على صحة ما ذهب إليه الجمهور.
يعني أنت لو قصرت، لماذا تكفع المرأة أن تختلط بالرجال واختلاط المرأة بالرجال قد؟ صحيح ولا لا؟ فقد تبيع عرضها مع شدة حاجتها وتكون أنت السبب، فهل ترضى أن تكون أم أولادك بياع لعرضها؟ لا ترضى. وإن كنت مطلقة أولا لأنها مسلمة، ثانيا لأنها حرة، ثالثا لأنها أم أولادك، رابعا لأنها كانت في يوم من الأيام زوجة لك. صحيح ولا لا؟
نعم. وما يدل على صحة ما ذهب إليه الجمهور وعلى خلاف ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة رضي الله عنها فيما ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني.
الشح أشد من البخل. والله تعالى قال: وأحضرت الأنفس إيه؟ الشح. والله تعالى قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح.
قلت صلى الله عليه وسلم:
لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟
هذه المرأة يدل على مخافتها من الله.
نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك.
هذا ثابت في البخاري ومسلم.
يعني أمرها أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف بدون علمه.
هذا شحيحا بخيلا.
قال القرطبي رحمه الله: قول الله تعالى لينفق، أي لينفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغير على قدر وسعه حتى يوسع عليهما إذا كان موسعا عليه. ومن كان فقيرا على قدر ذلك فتقدر النفقة بحسب الحالة من المنفق والحاجة من المنفق.
وخلي بالك أخوانا، الأب البخيل عفان الله إياكم أولاده يستبطئون موته. يعني لو كان عنده مثلا 100 فدان، 50 فدان، 10 عمارات، 20 سيارة، حتى لو كان بخيل يستبطئون موته، يعني بينتظروا موته عشان يورثوا. طب يورثوا ليه؟ عشان يتوسعوا. لكن حينما تكون يده ممدودة يسألون الله له طول العمر على الطاعة. لأنه لو مات يتوزع التركة، لا دلوقتي هو قاعد يوزع عليهم قبل تقسيم التركة، ولو قدر أنه مات قبلهم سيرثون، فيريدون إيه؟ طول عمر أبيهم على الطاعة. نعم. فالبخل صفة جميلة يبغضها الله ويبغضها عباد الله. أي نعم.
ومن كان فقيرا
فعلا. والكرم يغطي كثيرا من العيوب. يعني الواحد في عيوب كثيرة، لكن من كرمه العيوب تغطى. العيوب تغطى. نعم.
ومن كان فقيرا فعلى قدر ذلك، فتقدر النفقة بحسب الحالة من المنفق والحاجة من المنفق عليه بالاجتهاد على مجرى حياة العادة، فينظر المفتي إلى قدر حاجة المنفق عليه، ثم ينظر إلى حالة المنفق فإذا احتملت الحالة أرضاها عليه، فإن اقتصرت حالته على حالة المنفق عليه ردها إلى قدر احتماله. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأصحابه: النفقة مقدرة محددة، ولا اجتهاد لحاكم ولا لمفت فيها، وتقديرها هو ما هو بحال الزوج وحده من يسره وعسره، ولا يعتبر بحالها وكفايتها. قالوا: فيجب لابنة الخليفة ما يجب لابنة الحارس، فإن كان الزوج موسرا لزمه مدان.
المدة هكذا يا أحبابي، حفنا بكفي رمي المطاف، الصاع أربعة أمداد، والمدة حفن بكفي رجل متوسط، فقال يلزمه مدان.
وإن كان متوسطا فمد ونصف، وإن كان معسرا فمد. واستدلوا بقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته الآية، فجعل الاعتبار بالزوج في اليسر والعسر دونها، ولأن الاعتبار بكفايتها لا سبيل إلى علمه للحاكم ولا لغيره، فيؤدي إلى الخصومة، لأن الزوج يدعي أنها تلتمس فوق كفايتها، وهي تزعم أن الذي تطلبه قدر كفايتها، فجعلناها مقدرة قطعا للخصومة. والأصل في هذا عندهم قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته كما ذكرنا، وقوله: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.
يعني ايه الكلام ده؟ يعني الإمام الشافعي رحمه الله عليه بيقول ان الأصل في المسألة يسر الزوج او عسر، ولا يلتفت الى المرأة التي طلقت ان كانت بنت الحاكم او بنت الحارس. جمهور العلماء يقول لا يلتفت إلى ذلك، فبنت الحاكم لا تتساوى مع بنت الحارس. ترى كيف؟ أيوة تفضل. فهو نوشع يقول إيه؟ يقول إحنا لماذا قلنا هذا؟ يعني لأن المرأة غالبا ستطلب أكثر من كفايتها. ترى كيف؟ فقطعا للخصومة قال هذا. تفضل.
والجواب أن هذه الآية لا تعطي أكثر من فرق بين نفقة الغني والفقير.
يعني هناك قاعدة عند قاعدة شيطانية عند بعض النساء، وهي تحت الزوج، فكيف لو تقول لك أص ريشه أصلي له في إيه؟
على غير
ده الكلام ده، وهي زوجة، فكيف لو طلقت؟ ها؟ تريد أن تنحل جلده إلا من رحمه رب عاصم. وهناك نساء مؤمنات قانتات أي صالحات. أي نعم تفضل.
والجواب أن هذه الآية لا تعطي أكثر من فرق بين نفقة الغني والفقير، وإنها تختلف بعسر الزوج ويسره، وهذا مسلم. فأما إنه لاعتبار بحال الزوجة على وجهه فليس فيه، وقد قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف الآية، وذلك يقتضي تعلق المعروف في حقهما، لأنه لم يخص في ذلك واحدا منهما. وليس من المعروف أن يكون كفاية الغنية مثل نفقة الفقيرة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يعني مثلا أنت تزوجت مثلا بنت عمدة، العمدة ده في بيته خدم وحشم، فكذلك أنت أجيب لها خدمة للزوجة دي، لأن هي خرجت من بيت أبيها على هذا الحال. طب واحدة على قد حالها تقول على سبيل المثال.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند رضي الله عنها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فأحالها على الكفاية حين علمت السعة من حال أبي سفيان الواجب عليه بطلبها، ولم يقل لها لا اعتبار بكفايتك، لأن الواجب لك شيء مقدر، بل ردها إلى ما يعلمه من قدر كفايتها، ولم يعلقه بمقدار معلوم، ثم ما ذكروه من التحديد يحتاج إلى توقيف والآلة لا تقتضي والآية لا تقتضي. مسألة مهمة، إذا تم الطلاق فمن أحق بالأولاد؟
إذا تم الطلاق فمن أحق بالأولاد؟ الزوج ولا الزوجة؟ نسمع.
والجواب الأم أحق بالولد ما لم تتزوج.
فإذا الأم أحق بالولد ما لم تتزوج. طب لو تزوجت هنسمع.
فإذا حدث الطلاق فالأم أحق بأولادها ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فجمهور العلماء قالوا سقط حقها في الحضانة وتكون الحضانة من حق الزوج. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. والمعنى أنت أحق بابنك ما لم تتزوجي. وأيضا فيما رواه أبو داود
إذا الحديث بيّن أن من حق المرأة إذا طلقت أن تتزوج بعد انتهاء العدة، والحديث بيّن أنها إذا لم تتزوج فهي أحق بحضانة الولد ذكرا كان أو أنثى، والحديث بيّن أنها إذا تزوجت بعد انتهاء العدة فالأولاد من حق الأب. تفضل.
وأيضا فيما رواه أبو داود بإسناد حسن عن هلال بن أسامة أن أبا ميمونة سلمى مولى من أهل المدينة رجل صدق قال بينما أنا جالس مع أبي هريرة رضي الله عنه جاءته امرأة فارسية معها ابن لها فادعياه وقد طلقها زوجها، فقالت يا أبا هريرة ورطنت له بالفارسية.
يعني لسان غير لساننا، نحن لساننا العربية، وهذه رطنت أي تكلمت بالفارسية.
زوجي يريد أن يذهب بابني، فقال أبو هريرة استهما عليه ورطنا لها بذلك.
معناه أن أبو هريرة كان عنده لغات مع أنه كان أمي، ولكنه كان عالم كبير. هتقول كيف هذا؟ طبعا مع فرق التشبيه، يعني عند الهرم تجد ناس لابسين أثواب عربية وأميين لا يقرؤون ولا يكتبون، عنده 7 لغات 8 لغات، فكيف أتت اللغة أو اكتسبها؟ بالمحاككة والمعايشة. بالمحاككة والمعايشة. عندما يكون خريج تربية إنجليزي أو أدب إنجليزي أو فرنساوي، واحد راح إنجلترا وفرنسا يتكلم أفضل منك، أنت راجل عندك بس حصيلة لغوية ضعيفة، يعني شوية جرامر، لكن هذا الرجل اللي عاش في البيئة يكون أكسب للغة منك إلا أن تكون مثل وزيادة.
فجاء زوجها فقال ما يحاقني في ولدي، فقال أبو هريرة اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده، فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة.
يعني كبر، يعني كبر لدرجة أنه يذهب يأتي دماء لي.
وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما عليه. فقال زوجها من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به.
يعني بلغ 7 سنين قالوا ده أبوك ويا أمك اختار من، فاختار أمه. تفضل.
وقد أجمع السادة العلماء بين الحديثين فقالوا إذا كان الولد صغيرا وهو في سن الحضانة فالأم أحق به ما لم تتزوج، أما إذا تجاوز سن الحضانة ففي هذه الحال يخير بين أبيه وبين أمه.
يبقى لو كان في سن الحضانة أمه أولى به، تجاوز سن الحضانة يخير بين أمه وأبيه.
قال الشوكاني رحمه الله تعالى: قوله أنت أحق به فيه دليل على أن الأم أولى بالولد من الأب ما لم يحصل مانع من ذلك بالنكاح لتقييده صلى الله عليه وسلم للأحق.
لو أنا سألتكم إحنا بنتكلم فيه دلوقتي مين يقول؟
من الحضان؟
يعني نتكلم في الحضانة. نتكلم ايه؟
في الحضانة.
في الحضانة. اي نعم.
لتقييده صلى الله عليه وسلم للأحقية بقوله ما لم تنكحيه، وهو مجمع على ذلك كما حكاه صاحب البحر، فإن حصل منها النكاح بطلت حضانتها. وبه قال مالك والشافعي والحنفية والعترة، وقد حكى ابن المنذر الإجماع عليه. وبعض السادة العلماء له نظر مهم في المسألة، فقال ينظر أيضا إلى صلاح دين الولد، فإذا قدروا أن الأم ستجعله مثلا في بيئة فيها سكر، فيها فسق وفجور، فيها تربية فاسدة، والأب إذا أخذه سيحافظ على دين الولد، في هذه الحال يراعى حق الدين وللقاضي أن يحكم بأن يكون الولد مع الوالد.
يا مثلا افرض أن أمه في البنطلون والبلوزة، هل تصلح أن تكون أما؟ لا تصلح أن تكون أما. الأم تصافح الرجال، هل تصلح أن تكون أما؟ معناها أن معظم النساء الوقتي لا يصلحن إلا رحم الله، أيوة لا. وكثير من الرجال أيضا لا يصلحون أو من الذكور. أي نعم. تفضل.
فمن ترك الصغير والصغيرة حيث يدربان على سماع الكفر ويتمرنان على جحد نبوة رسول الله
يعني تجيب الولد وتقعد قدام الفيلم والمسرحية والمسلسل والمباراة والأغنية، فيتلقى ثقافته ممن اجتمع العفن في أدمغتهم. ها؟ أين ينبغي؟
وعلى ترك الصلاة والأكل في رمضان وشرب الخمر والأنس إليها حتى يسهل عليهما شرائع الكفر، أو على صحبة من لا خير فيه.
مش في ولد بينادى على ولد في الشارع يقول يا ابن كذا؟ ابن كذا دي قصف محصنات 80 جلد، معناها أن أباه لا يحاسبه وأمه لا تعلمه، صحيح ولا لا؟ والولد في السابعة في العمر، ونحن نسمع ذلك، ونحن نذهب إلى المسجد ونعود نسمع من الأطفال يتلفظون بهذه الألفاظ القبيحة. أين التربية؟ نسأل الله أن يهدينا وإياكم.
أو على صحبة من لا خير فيه والانهماك على الباب.
أيوة مثلا الأذان أذن الأولاد يلعبون الكرة، خلاص أذن أذن جاري تروح توضى، لا تنشغل بالكرة ولا تنشغل بشيء آخر غير الوضوء والصلاة بقى، لأن خلاص أذن.
والانهماك على البلاء، فقد عاون على الإثم والعدوان ولم يعاون على البر والتقوى، ولم يقم بالقسط.
القسط هو العدل.
وقد ترك ظاهر الإثم وباطنه،
ولا ترك
ظاهر الإثم وباطنه، وهذا حرام ومعصية. ومن أزالهما عن المكان الذي فيه ما ذكرنا إلى حيث يدربان على الصلاة والصوم وتعلم القرآن وشرائع الإسلام والمعرفة بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتنفير من الخمر والفواحش.
يعني ايه الصعوبة ان انت تقول لابنك او لبنتك ربنا فوق؟ دي فيها صعوبة؟ الولد يستطيع ناخد يقول بيت ربنا فوق. ايه المشكلة انت يا حبيبي لما تيجي تاكل قول بسم الله؟ احنا عم على مين اللي قال بسم الله؟ ممتاز. خلصنا الأكل، من قال الحمد لله؟ خلاص الولد نفسه يقول لك أما تقوم عليك أنت قلت يا أبي الحمد لله، ولما يقول لك أنت قلت بسم الله إلى غير ذلك. أيوة. وهكذا بارك الله فيك. ما أقولش يعني التفاحة دي إلك، من رزقنا بها؟ الله. طب والجنيه ده 5 جنيه ده إلك، من رزقنا بها؟ الله. فأربطوا بربنا عز وجل. فهكذا تكون التربية العقائدية التوحيدية بطريقة مبسطة سهلة ميسورة بلا تكلف فيها. بلا تكلف فيه. وهكذا علوم مجرة. نعم. من الذي خلق عينيك؟
الله.
طب شفتيك؟ طب يديك؟ طب رجليك؟ يعني هكذا نخاطبه. ولما نخاطبه لا نخاطبه مرة بل نخاطبه ألف ليتقرر ذلك في قلبه. ليتقرر ذلك إيه؟ في قلبه. أي نعم. حتى ينشأ على قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له إيه؟ عقيدة التوحيد. نعم.
فقد عاون على البر والتقوى ولم يعاون على الإثم والعدوان وترك ظاهر الإثم وباطنه وأدى الفرض في ذلك
ولا ترك ظاهر الإثم
ولا ترك ظاهر الإثم وباطنه وأدى الفرض في ذلك
فين؟ لا أنا أتكلم على الفوق لا أنا أتكلمش على التحت ولا ترك ظاهر الإثم وباطنه ولا حرام معصية وبعدين ومن أزالهما عن المكان الذي فيه ما ذكرنا إلى حيث يدربان على الصلاة والصوم وتعلم القرآن وشرع الإسلام والمعرفة بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتنفير من الخمر والفواحش وقد عاون على البر والتقوى لم يعاون على الإثم والعدوان وترك ظاهر الإثم وباطنه ده مظبوط ترك الظاهر وأدى الفرض في ذلك. نعم.
وقفة في قوله الكريم لينفق ذو سعة من سعته هذا ليس في مسائل الطلاق فقط بل هو منهج حياة. الله عز وجل يقدر على العبد الرزق فلماذا يذهب ليستدين وينفق نفقة من هو أغنى منه؟ فالله عز وجل
يعني المرأة التي تجهز لابنتها روح تجيب لها غسلتين روح تجيب لها ششتين هذا من السفاهة وقلة ثم ترمى في السجن ثم تأتي للناس تطلب الصدقة هل يتساوى الغني مع الفقير؟
لا.
الله جعل الناس درجات صحيح ولا لا؟ فلتأتي بالمهم
فالله عز وجل جعل للعبد رزقا إلى حد معين
يعني إيه المانع أن واحد يتجوز يجيب غسالة برميل أنت فعلا لسه في غسالة برميل أنت متخلف يا عم لا يكلف الله نفسا إيه أنا لو قادر أجيب غسالة بتغسل وتنشف وتكوي وتكوي وتطلع على الدولاب على طول تعمل لها 150 ألف جنيه مثلا ولا حاجة لكن غير قادر يبقى ده فل أوتومات ده هاف أوتومات ده برميل يبقى الإنسان لا يحمل نفسه فوق طاقته حتى لا يلقى الله مديونا فيسأله الله تعالى عن ذلك لأن الشهيد يغفر الله كل شيء إلا الدين ولا أنظر إلى جيراني ولا أنظر إلى أرحامي لعل أرحامي أوسع من أغنى مني لعل جيراني أوسع فالناس ليسوا على طبقة واحدة تفضل
فالله عز وجل جعل للعبد رزقا إلى حد معين فلماذا يريد أن يركب أحدث سيارة
ويرهق نفسه في الديون
فيستدين من فلان وفلان وعلان وهو قادر على أن يشتري سيارة طيبة تريحه وتريح أولاده بمال أقل بكثير من هذا
هذا يجيب بتجاز بفورد وخمس عيون ده يجيب بتجاز مسطح انه قدرته الاقتصاديه زي ما بيقولوا عليها ايه بيقولوا اللي يقولوه هذه قدرتي
لماذا يذهب وهو فقير ليشتري بيتا غال جدا فيستدين الافا مؤلفه او لعلها ملايينا والله اعلم بالاجال والله اعلم كيف يسد هذا الدين
قد يموت هو عليه اموال البيت هينفعه لا ينفعه
أما إذا كان الإنسان له دخل ويعلم بإذن الله تعالى ويرتب الدين للناس وأنه سيقضي كل شهر بمبلغ كذا وفي استطاعته ذلك فلا مانع أن يستدين للحاجات أو للأمور الضرورية وكذلك إذا وسع الله على عبد من العباد فلماذا لا يعطي لأهله حقهم ويوسع عليهم ولماذا لا يعطي نفسه أصلا حقها ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وما أجمل هذا الحديث عن أبي الأحوص عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعث أخبر في هيئة أعرابي، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لك من المال؟ قال: من كل المال قد آتاني الله.
كان عندي بقر وغنم وإبل.
قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أنعم على العبد نعمة أحب أن ترى به، فمن من الله عليه وبسط له في الأرزاق فإنه يوسع على نفسه ويوسع على أهله بالحلال وبدون إسراف، وهذا منهج عظيم. وقد جاء في الأثر، وإن كان في إسناده ضعف، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لأصحابه: تمنوا. فقال أحدهم: أتمنى أن يكون ملء هذا البيت ذهبا فأنفقها في سبيل الله. قال: تمنوا. قال آخر: أتمنى أن يكون ملء هذا البيت جوهرا أو نحوه فأنفقه في سبيل الله. فقال عمر: تمنوا. فقالوا: ما تمنينا بعد هذا؟ قال عمر: لكني أتمنى أن يكون ملء هذا البيت رجلا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان، فأستعملهم في طاعة الله. وعن أبي سنان قال: سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبي عبيدة، فقيل له: إنه يلبس الغليظ من الثياب ويأكل أخشن الطعام، فبعث إليه بألف دينار، والألف دينار باليوم تقدر بأربعة كيلو وربع ذهبا خالصا.
عندي دينار 4 جرام
حيار 24، وهو مبلغ كبير جدا. وقال للرسول: انظر ما يصنع إذا هو أخذها. فما لبث أن لبس ألين الثياب وأكل أطيب الطعام، فجاء الرسول بخبره، فقال رحمه الله: تأويل هذه الآية لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وإذا قدر الله على العبد ضيقا فإنه يرضى بقسمة الله له.
يرضى بما قسم الله لك تقبل الناس،
فلا يكون عنده ضجر. وإذا وسع الله عليه يوسع على أهله وعلى والديه وعلى زوجته وعلى أولاده وعلى أحبابه وإخوانه وهكذا. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا الآية، يعني إذا اتقيت الله عز وجل في شؤونك فأبشر باليسر بعد العسر. وهذه الآية وإن كان لفظها في أمور الطلاق ولكنها عامة في شؤون الحياة كلها. سيجعل الله بعد عسر يسرا، لا يدوم العسر أبدا، ولا تدوم الشدة، ولا يدوم الفقر، ولا يدوم البلاء. وربنا تعالى قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس الآية. رأينا في حياتنا أناسا والله ما كانوا يجدون درهما واحدة ولا شيئا من أموال الدنيا، ورأيناهم هم وقد دارت الأيام، وبعد سنوات شاء الله وصاروا يشار إليهم بالبنان بأنهم من سادات الأغنياء. وأعلم أناسا ما كانوا يجدون شيئا في حياتهم، وبلغة العامة يكد ليله ونهاره إلى آخر الشهر، لو سترا كان خيرا. وربما كان يعمل 18 ساعة باليوم. ثمانية عشر ساعة باليوم، وآخر الشهر ليته يكون مستورا. وهذه الأيام قبل الغلاء، فهذا الكلام منذ 20 عاما تقريبا، وإذا به دارت الأيام، والآن ما شاء الله صار من أصحاب التوكيلات ومن أصحاب الملايين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وعندهم عمال وشركات ومحاسبون، وهذا فضل الله عز وجل. ورأيت أيضا أناسا كان عندهم دين ثم عصوا رب العالمين وساروا في طريق الحرام من سكر وزنا ربا إلخ والعياذ بالله. ورأيتهم قد أفلسوا وأعلن إفلاسهم في الجرائد وأعرفهم معرفة شخصية والعياذ بالله. فنسأل الله العافية والسلامة.
وفي هذا القدر كفاية حتى أسعد بلقاء حضراتكم في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله. نبدأ دراستنا بقول ربنا الكريم: سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذا ما سنبدأ به دراستنا إن شاء الله. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير.